أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الخلق سيدنا ونبينا محمد وآله أجمعين الطيبين الطاهرين. واللعن الدائم والعذاب الأليم على أعدائهم أجمعين إلى يوم الدين. اللهم اخرجنا من ظلمات الوهم وأكرمنا بنور الفهم. اللهم افتح علينا باب رحمتك وانشر علينا خزائن علومك برحمتك وأنت أرحم الراحمين. كان كلامنا المتقدم في تبيان أن الموضوع يختلف من قضية إلى قضية، فتارة يكون جزئيا كزيد والماء في الخارج المعروض عليه الكرية، وأخرى يكون كلية عليكم السلام كالصلاة وأداء الدين، كما أن الموضوع قد يكون مفردا وقد يكون مركبا. ومن خلال هذا التقسيم يقول الماتن يتضح الحال فيما قاله الأصوليون من لابدية وحدة الموضوع بين القضيتين المتيقنة والمشكوكة، وصحة جريان الاستصحاب وعدم صحته. فإذا كان الموضوع جزئيا كزيد، فمن الواضح صحة جريان الاستصحاب عند الشك في حالاته المتعددة. لماذا؟ لأن هذه الحالات المتعددة والعناوين الطارئة على زيد لا تغير في وحدة الموضوع شيئا. والسبب في ذلك يقول الماتن أن زيدا غير قابل للتقييم باعتباره جزئي. فمثلا إذا كان زيد عادلا في يوم الجمعة فشككنا في عدالته في يوم السبت، وإحنا تعرفنا على العدالة من بعض الحالات كحسن سمته وكثرة سكوته، ثم رأيناه ماذا؟ يتحدث كثيرا ويمزح كثيرا، فشككنا في استمرار عدالته. يقول نستصحب العدالة بلا إشكال. ليش؟ صحيح أنه اتضح لدينا أمر عدالته بسبب بعض الخصائص، لكن هذه لا توجب تغيرا في موضوعية الموضوع، بحيث يكون موضوع القضية المشكوكة يتغاير مع موضوع القضية المتيقنة في القيود، باعتبار أن هذه القيود لا تطرأ على زيد وإنما تطرأ على الحكم الطارئ على زيد. فوحدة الموضوع باقي. أما إذا كان الموضوع كليا كالصلاة، وطبعا بينا في الأمس الماضي قد يقال أن هذه الصلاة التي نصليها في الخارج هي جزئية.
أيهما يستصحب قضية أولى لو كانت جزئية في المثال كما ذكرت
مثلا عدالة زيد
على زيد ما استصحبنا زيد
اي بس ان الموضوع يعني تيقن بان الموضوع باقي يعني ما تغير بلحاظ بقاء الموضوع احنا كلامنا الان باعتبار الوحده للموضوع استصحبنا
الموضوع فالموضوع باقي لكن استصحبنا الحكم السابق على
الموضوع استصحبنا الحكم باعتبار وجود الموضوع يعني صح العداله هي ماذا طرات على الموضوع بس هل الموضوع تغير او ما تغير احنا الان كلامنا في وحده الموضوع بين القضيتين الموضوع واحد في القضيتين عرفنا؟
نعم.
نقول يعني هل تغير بعض الصفات يوجب تغيرا في الموضوع أم لا؟
موضوع القضية أو موضوع الخارجي؟
لا الموضوع الخارجي.
القضية المستصحبة الحكم فكأنه لا فهم أن فيه خلط.
يعني لا يخلو من شائبة خلط لكنه المقصود واضح مقصود الأصوليين واضح إحنا. المدار على وحدة الموضوع في القضيتين المتيقنة والمشكوكة الحكم نحن نستصحبه باعتبار وجود موضوع لهذا الحكم يطرأ عليه لأن الحكم عرض فإذا شككنا في تبدل هذا الموضوع وكان الموضوع جزئيا موضوع اللي هو زيد شككنا في تغيره في تبدل حالاته في كذا ونقول بما أن موضوع جزئي يسوغ لنا إجراء الاستصحاب دون رأي هذا المقصود هذا أما إذا كان الموضوع كليا فيقول الماتن الحال يختلف لماذا طبعا أولا قلنا أوضحنا هذه النقطة الحيثية الصلاة في الخارج هذه التي نصليها قد يقال أو الدرهم الذي نؤديه قد يقال إنه جزئي وهو كذلك بس مو كلامنا في هذا الذي ننظر إليه خارجه كلامنا في شنو نعم في الحكم الكلي اللي هو أداء الدين اللي يطرح على ماذا الماهيات الكلية بحيث يكون الدرهم أداء في الخارج والصلاة الممتثلة من لدن المكلف مصداق لذلك الكلي معا فلذلك يقول لا تتوهمن من خلال هذا الجزء في الخارج بأنه هو المعروض بل المعروض إذا صح التعبير هو ماذا يعني ذلك الكلي وهذا هو مصداق ينطبق عليه الكلي ولذلك نقول أداء الدين يسقط ذلك التكليف يسقط الدين الدرهم اللي في الخارج أنت تطلبني هذا مسقط والصلاة التي تصليها في الخارج هذه تسقط التكليف بوجوب الصلاة ثم أيضا أورد دخلا ودفعا قال في بعض الأحايين نحمل هذا الحكم على هذا الموجود الجزئي فنقول ماذا المرأة حرام يقولها باعتبار الفعل يعني حرام النظر إليها معين؟ المهم إذا شككنا في تبدل بعض الحالات وكان الموضوع كليا يقول ما نقدر نستصحب ليش؟ السبب في ذلك يعود إلى أن التغير في بعض حالات الكلي لكونه يقبل التقييد وتكون هذه من القيود الطارئة المغيرة لموضوعية موضوع الكلي يجعلنا لا نصح أن نقول بوحدة القضية المتيقنة والمشكوكة لا عرفا ولا دقة ولا شرعا نعم هذا هو تفصيل ماتن إذا صح التعبير وهذا هو خلاصة كلامنا في الأمس الماضي بعد ذلك يعقب الماتن ببعض التعقيبات ويورد بعض الحيثيات الحيثية الأولى واضح، يقول لما نقول هكذا الموضوع لابد أن نفرق فيه بين كونه جزئيا وكليا، ووحدة الموضوع لابد أن تكون بنظر العرف على رأي الماتن باعتبار هذا التفريق، وأن العرف ينظر إلى الاختلاف بين النحوين نظر فاحص، يعني يفرق بين الأمرين بنظر فاحص. الحيثية الأولى يقول طبعا العرف له نظرة تسامحية وله نظرة دقية، المدار في التطبيق على نظرة العرف الدقية، ولذلك مر علينا تتذكرون لما نقول بأن المسافة المعتبرة في القاصر كذا لابد ينظر إلى ماذا؟ إلى قطع هذه المسافة دقتان، يعني ما في تسامح في نظر العرف، لابد التطبيق على هذا المقدار يكون تطبيقا دقيقا لا تسامح فيه. هذه الحيثية الأولى. الحيثية الثانية وهي أيضا جد هام، عندما نقول هناك فارق بين القضية بين الموضوع الجزئي والموضوع الكلي، والجزئي يقبل التقييد، الجزئي لا يقبل التقييد، وبالتالي طريان طروع بعض القيود التي تجعلنا نشك في الاتحاد بين القضيتين لا يضير في جريان الاستصحاب، بينما الكلي طريان بعض القيود يجعل جريان الاستصحاب محل إشكال عندما نقول كذا هكذا. أيضا نقصد أمرا هاما، وهو أن نظرة العرف في هذا نظرة العرف الدقية تختلف عن نظرة العرف التسامحية، بمعنى أن بعض الناس أو بعض الأصوليين بعد بالأحرى قال لا فرق بين كون الموضوع جزئيا وبين كونه كليا إذا كان المدار على النظرة العرفية، لأن العرف يمكن أن يتسامح بلحاظين، اللحاظ الأول لحاظ شنه؟ الموضوع، صح الموضوع في القضية المتيقنة قد يتغاير مع القضية المشكوكة لوجود بعض الطوارئ والقيود، لكن لا ينظر إلى الواجد للقيد الموضوع مغايرا للفاقد في القضية المشكوكة، بل العرف ينزل الواجد كالفاقد، يعني مو يركز على هذا القيد أو الطارئ الذي اشترط في الموضوع، كأنه لا ينظر إليه اعتبارا باعتبار يرى وحدة بين القضيتين، أو ينزل الفاقد في القضية المشكوكة منزلة الواجب، بما أن النظرة العرفية قائمة على هذا فلا يصح أن نفرق بين الموضوع أو في القضيتين، القضية الكلية إذا صح التعبير طريان الحكم على قضية كلية أو طريان الحكم على موضوع جزئي، لأن المدار على نظرة العرف. يقول الماتن يريد أن يرد عندنا ماذا؟ هذا التصور، ويقول نظرة العرف في أمثال هكذا موارد ما تعتبر، عرفنا، وإنما يعتبر الدليل الشرعي إذا صح التعبير، لنرى أن الدليل الشرعي ماذا يدلل عليه في أمثال هذه المقامات، مو نظرة العرف اللي تقول الواجد بمنزلة الفاقد أو الفاقد بمنزلة الواجد باللحظين المختلفين، لا، هذه النظرة العرفية ملغاة. هذا التنبيه الثاني. يقول: ومن خلال هذين التنبيهين اتضح لدينا نقاط، من خلال هذه النقاط يتبين أن رأينا في المقام في اتحاد القضيتين المشكوكة مع القضية المتيقنة يختلف بالتفصيل عن رأي الأصوليين. أي في نقاط، أو نحن إذا صح التعبير يمكن نغير في كلام، نقول تجلى وظهر من خلال عرضنا لهذا الرأي مجموعة من الأمور لم يشر إليها الأصوليون، لم يشر إليها. النقطة الأولى، نعم، أن المراد بالموضوع، شنو المراد بالموضوع؟ ها، المعروض الذي يطرأ عليه الحكم يحمل عليه، كحمل البياض على الجدار، الواحد. النقطة الثانية، بينما هم كما قلنا ما شخصوا تشخيصا دقيقا، يعني قالوا إنه المراد به هو الوجود الخارجي، لكن خلطوا بينه وبين القيود الطارئة على الموضوع كالاستطاعة. واضح الفكرة؟ يقول احنا جلينا هذا الأمر، يعني فرقنا من حيث هذه الحيثية. النقطة الثانية يقول، التي تتضح من خلال عرضنا، أن الكلام في معيار الاستصحاب ماذا؟ مو في تشخيص مفهوم النقض، لأنه واضح النقض يراد به ماذا؟ الاستمرار، يعني في ترتيب الآثار وعدم ترتيب الآثار، وإنما هذا رغم وضوحه احنا كلامنا يعني مو في المفهوم، بل كلامنا في المصداق، في كيفية تطبيق استمرار الحكم على موضوعه، لا في المفهوم، لأن المفهوم يقول واضح. هذا النقطة الثانية. الثالثة يقول أيضا، ينبغي أن نلتفت إلى أن العرف لا يتسامح في التطبيق كما مر علينا، يعني لا بد أن يرى الدقة، ولذلك قلنا في مثال ذلك في المسافات، بينما هم لم يشيروا أو لم يفصحوا عن هذه النقطة، يعني قالوا إن المدار على العرف دون أن يبينوا أن نظرة العرف في بعض الأحايين لا بد أن تكون دقية ولا يمكن التسامح فيه. نعم في بعض التطبيقات قلنا في التطبيق يمكن التسامح، مو في النظر، فرق بين التطبيق والنظر، وبينا الفرق في ذلك فيما تقدم. النقطة الرابعة، نعم، يقول أن محل الكلام هو موضوع القضية الفعلية المتيقنة، لا ما يكون عنوانا للموضوع في القضية الكلية الإنشائية. هذا واضح، لأن قلنا المدار في التطبيق على الفعلية في الأحكام. الخامس يقول، وهو الذي ظهر لنا في هذا اليوم. شنو الخامس؟ وهو أن الخلط الذي أوقعهم في الحيرة والتيه إذا صح التعبير، عدم التفريق بين الموضوع الكلي والجزئي، فتصوروا أن الاثنين من واد واحد، والحال أن الاثنين يختلفان. بعد، بس أبين هالنقطة قتلين، بعد أن يذكر هذه يقول صح أنا قلت هذا التفصيل، يعني لم يسبقني به سابق، وهو من بنات أفكاري، لكن مو معنى أن السابقين لم يفصحوا عنهم لم يريدون، لعله يعني مراد في ثنايا ومطاوي كلماتهم، لكن التعابير التي أوردوها يعني لم تسعفهم في تبيينه كما أوضحته أنا. واضح يعني يقول رغم أني يعني يدعي أنه إذا صح التعبير الدعاء يكمن في هذه الحيثية، يعني أنا اللي فصلت المطلب بعد وجود غموض وإجمال فيه، لكن هذا التفصيل لا يخل بأن بياناتهم غير وافية بالمطلب، وافية لكن على نحو الإجماع.
يجمع بين النقطة الأولى والخامسة
تعالى كل النقاط تجمع في
شيء. اجمعهم
ها؟
اجمعهم كيف يكون الموضوع هو المعروض مع كونه احتمالية يكون كليا لا وجود للكل أصلا، هل يوجد أجزاء؟
يوجد صح.
فإذا كان المعروض ويقصد به الكلي في النقطة الخامسة، الكل غير موجود ولا يمكن تطبيقه إلا إذا رجعنا إلى جزئية.
هذا راح يجينا طبعا بحث دقيق بهن الشيخ الباشر راح يجينا، يعني له دخل بهالنقطة. عرفت؟ خلاصة البحث ان احنا لو اردنا ان نستصحب عدالة زيد، هذا زيد الموجود في الخارج الان، قلنا زيد عادل، تالي زيد مات يرحمه الله وتلاشت عظامه ما له وجود، ونريد ان نستصحب العدالة، فهل يصح لنا ذلك ام لا؟ الموضوع لا وجود له. الشيخ الانصاري يقول ما يجوز، والبقية من الأصوليين يقول ما لا دخل هذا الوجود الموضوع في الخارج، هذا ما لا دخل بالرغم أنه جزئي لكن يجوز تطبيق الحكم عليه. راح يتضح لنا الحيثية اللي نشير إليها اليوم بالتفريق بين هذا الأمر كيف يجري باشر هذا إن شاء الله. نعم، وين وصلنا في التطبيق في الأمس؟ نعم إلا أن يكون الطارئ موجبا لانعدامه عرفا، وإن كان باقيا دقة كصيرورة البخار ماء. احنا قلنا الموضوع لابد من وجوده ووحدته بين القضيتين. طيب الماء الآن أشرقت عليه الشمس، مو ماذا زالت عليه الشمس إذا صحت لها فتبخر، يصح زالت عليه الشمس ولا ما يصح؟ يصح الله، حتى يتضح المطلب. يعني إذا كان واحد فيه دغدغ يقول أشرق عليه الزوال صير أفضل. فتبخر، تالي شككنا أن يطهر هذا ولا ما يطهر؟ معه هذا ترى مورد سؤال لدى العور، ولذلك شو يقول إيش كثر يسألون عن البخار، أن يقول لك أنا دخلت الحمام فالحمام نجس وكذا وكان فيه البخار كثيف الآن. فهل يصح مثلا أن احنا كان نجس الماء الآن أصابني البخار وأصبح ثوبي مثل ما نعبر شنو يعني أي في شيء من الرطوبة غير المسرية، فهل يتنجس أم لا؟ أي والثوب رمادا، الثوب احترق نفس الشيء. طبعا يقول هذا أجزاؤه في الحقيقة باقية مع لعدم الاعتداد بالبقاء الدقي، كما لا يعتد بالبقاء التسامحي. يمكن في البخار أجزاء باقية دقة، أما في الاحتراق أجزاء باقية على النظر شنو القديم، أما على النظر الحديث شنو أيوة صار كليا يعني تغير. وإن كان الموضوع كليا كالمال الذي تنشغل به الذمة في الدين والفعل الذي يكون موردا للتكليف كالصلاة، فمن الظاهر أن الكل يقبل الإطلاق والتقييد، وأن تقييد موضوع الحكم يوجب لمباينته لفاقد القيد اللي هو الموضوع. عرفنا؟ فإذا علمنا بتقييد الموضوع بقيد مفقود حين الشك واحتمل التكليف بالفاقد حينئذ ولو لأنه الميسور. شفت شلون؟ يعني مثلا نحن صح كان يجب علينا الصلاة بسورة محددة واتفاقا ما نستطيع أن نقرأ هذه السورة لطولها، ما نقدر نتمكن إلا أن نقرأ سورة من المفصل يعني أيه. فلا مجال، لا من المفصل، فلا مجال للاستصحاب لتعدد الموضوع، مو مبرة واحدة من الطويلة إلى كل القصة، لا مفصل اللي يعني
سورة محمد.
صلى الله عليه وسلم. فلا مجال للاستصحاب لتعدد الموضوع حقيقة، مع أن نحن نحتمل أن نحن ما نقدر نأدي التكليف بتلك السورة الطويلة، والآن بما أن الميسور السورة قصيرة صارت نقول هو واحد عرفا، يعني لكوني مثلا شنو هذا المتمكن منه، بس يقول ما نقدر، خلافا لما يظهر منهم في بعض الموارد من الرجوع له اكتفاء منهم بالتسامح العرفي، إما التسامح في نفس الموضوع موضوع القضية المتيقنة، لأنه يقال أن الموضوع شنو صح هو السورة الطويلة، يعني مقيدة هذه الصلاة بالسورة الطويلة، بس ترى شنو يعني أعم من السورة الطويلة في حال الإمكان والسورة من المفصل في حال التعسر أو التعذر، وهذا حل فكرة. هذا بلحال الموضوع من واجد القيد وفاقده تغافلا عن أخذ القيد أو في اتحاد فاقد القيد مع الواجد بنظر العرف، يقول صح ذي الصلاة اللي بالسورة مثلا القصيرة فاقدة لذلك الشرط، لكن العرف يراهما واحدة تنزيلا له منزلته منزلة الواجب. وقد ذكرنا أنه لا تعويل على التسامح في المقامين، لا بتنزيل الواجد منزلة الفاقد ولا بتنزيل الفاقد منزلة الواجد. وإن احتمل تقييد الموضوع بالقيد المفقود لزم الرجوع لأدلة الحكم الشرعي ونحوها كسبب انشغال الذمة في الدين، فإن أحرزنا من الأدلة الإطلاق يعني خلاص قلنا التكليف صح، هو قال مثلا في بالدراهم يعني أدي الدراهم، والدراهم كانت صفراء ولا بيضاء، يقولون الدنانير الأمس شكل علينا بأن الدنانير هي الصفراء والدراهم هي البيضاء، بس ما موجود هذا التعبير حتى في الروايات، غرتكم الصفراء والبيضاء، بس يبدو هذا بلحاظ العالم القديم مع الأيام طبعا الألوان تتحكم فيها بالكمبيوتر اللي دبي تسوي معاه. فإن أحرز منها الإطلاق الدليل قال لك صح فيه، لكن اشتفي به معي بالأعم من الفاقد والواجد، لأن المدار على ماذا؟ على الوفاء، والأيام بعد ما في دراهم أصلا كليا راح تختفي ويصير شنو الحياة رقمية كما يقولون، عما قريب يعني عندك كرتك وتحط كرتك أي فتصير هذه من الأمثلة فقط يعني. فهو وإلا فحيث لا مجال للرجوع إلى العرف لعدم الطريق لهم لمعرفة مثل ذلك يتعين التوقف. شفت شنو يعني نقدر نقول والله المدار على العرف، والعرف يرى الفاقد كالواجد أو الواجد كالفاقد، نتوقف عرفني يعني ما نجري الاستصحاب، فش يصير المرجع هنا؟ نعم الاحتياط مثلا لعدم إحراز الموضوع، هذا كله إذا كانت القضية المتيقنة شرعية. ومنه يظهر حال ما لو كانت خارجية ككرية الماء وبياض الثوب ونحوهما، واحد ناذر كان ثوب اتسق فقال إذا عاد إليه بياضه نحط شنو سيتصدق بدرهم، فشك في عودته لأنه اختلف بعد غسله عما كان قبل الغسل معه، فإنه حيث حيث لم يكن للشارع دخل فيها يتعين الرجوع في تعيين موضوعها واتحاده مع موضوع القضية المشكوكة للعرف، ويكون المعيار على تطبيقه الحقيقي دون التسامح كما لا اعتماد على النظر العقلي الدقي. فإن لم يتيسر للعرف تحديد الموضوع والحكم بالاتحاد بين القضيتين أيضا ما نستطيع نجري الاستصحاب. هذا تمام الكلام في المعيار في الموضوع الذي يبتني عليه الكلام في الاستصحاب في كثير من الموارد، وقد خرجنا فيه عن كثير مما ذكروه. ويتلخص الفرق بيننا وبينهم في أمور: الأول أن المراد بالموضوع هو المعروض لا مطلق ما له دخل في الحكم كالاستطاعة اللي مرت علينا، وقد وقع الخلط منهم في ذلك. الثاني أن الكلام في معيار الاستصحاب من نظر عقلي أو عرفي أو دليل شرعي ليس بالإضافة إلى نفس النقض لعدم الشك في مفهوم النقض، بل ولا في المصداق، بل في منشأ الصدق عرفا تطبيق يعني، وهو تحديد موضوع القضية المتيقنة واتحاده مع موضوع القضية المشكوك. الثالث أنه لا يعتد بالتسامح العرفي، بل المعيار على ما يفهم من العرف من دليل الحكم أو بنفسه في مورد فقد الدليل مع ملاحظة التطبيق الحقيقي. كما أننا أيضا لا نعتد بالنظر الدقي وما يظهر منهم من التقابل بين النظر التسامحي والدقي في غير محله، بل هناك واسطة بين النظرتين. ما هي الواسطة؟ هذه مثل الحال بين الوجود والعدم إذا تذكرون في المنطق. الواسطة هي النظر الحقيقي العرفي بعد الرجوع للدليل أو للمرتكزات العقلائية عند فقده، كما هو الحال في تطبيق شارع العناوين الشرعي. الرابع، محل الكلام هو الموضوع في القضية الفعلية المتيقنة لا ما يكون عنوانا للموضوع في القضية الكلية الإنشائية. الخامس، أن التقييد إنما نتعقله في الموضوعات الكلية دون الجزئية، لأن الجزئية غير قابل للتقييد. وهذه الأمور وإن كان من القريب بناؤهم عليها، إلا أنهم أغفلوها في مقام التفصيل، ولذلك اضطربت كلماتهم. ونحن ولله الحمد لنا قصب السبق، ولذلك نسأل الله تبارك وتعالى أن يلهمنا الصواب وأن لا نغتر بما فصلناه، ليرزقنا التسديد وهو حسبنا ونعم الوكيل. وصلى الله وسلم وزاد وبارك على سيدنا ونبينا محمد وآله أجمعين الطيبين الطاهرين.